ولذلك دائما الجدال بالتي هي احسن يحتاج الى ان يكون المتحدث بصيرا بالمتلقي بالمخاطب ويعطيه مما في ذهنه للرأي الذي أريد أن أوصله إليه. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. يعني نحن اختلفنا. أنتم ونحن على خلاف. إذا لابد أن يكون واحد على هدى والآخر على إيه؟ ضلال. مع أن الله عز وجل عليم خبير يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على هدى. لكن قال للنبي صلى الله عليه وسلم اجعلهم يفكرون بهذا الأسلوب الذي فيه المحاورة بالتي هي أحسن. قال وإن أو إياكم نحن أو أنتم لعلى هدى. إما أن يكون واحد منا على هدى أنا أو أنتم والآخر يكون على إيه؟ على ضلال. ولذلك هذا الأسلوب يجعلهم يبحثون ويدورون ويفكرون وفي النهاية يقولون نحن إذا على ضلال. ولذلك أصحاب الإمام الأعظم قالوا إذا أنت أجب، لأن السفينة إذا كانت تحتاج إلى صانع إذا كل شيء في الوجود يحتاج إلى صانع. إذا الذي رفع السماء صانع عظيم، ولا يوجد صانعا عظيما لهذه السماء إلا الله تبارك وتعالى. ولذلك هذا دليل سبب الدليل العقلي. ودائما الذين يكفرون لا يصلح معهم الدليل النقلي. دليل النقل من القرآن هذا لأهل الإيمان، لكن أهل الكفران يحتاجون إلى دليل إيه؟ عقلي. يعني خذهم بالعقل وردهم إلى عقولهم. والله إن أخلصوا تخلصوا، وإن كانوا على يعني شرعة من الكفران وأحكموا هذه الشرعة في نفوسهم ظلوا على الكفر. ولذلك كان رب العالمين يقول للأنبياء فذرهم في خوضهم، لأنهم يميلون إلى هذا الخوض يلعبون. لكن الذي يصفو وتصفو نفسه ويستيقظ عقله يرى أن هذا الذي يقوله الرسول هو الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال. إذا ما على الحق يقول إيه؟ ضلال. إذا لابد أن يتقدم الفعل على الفعل. لكن قال إن الفعل قد يكون صريحا وقد يكون الفعل أيضا مؤولا بالصريح. بل فعل مؤول بالصريح. قالوا ما يقوم في مقام الفعل كاسم الفاعل حينما تقول أقائم للزيدان مرت عليه ماذا قلنا فيها؟ قلنا إن الهمزة للاستفهام وقائم مبتدأ، واضح؟ لكن قائم اسم فاعل يعمل عمل الفعل، إذا هو قائم في مقام الفعل، إذا هو مؤول بالفعل. ولذلك نقول الزيدان فاعل، لأن الحاجة إلى الفاعل أولى من الحاجة إلى الخبر. ومع هذا فالفاعل الذي معنا سد مسد الخبر، يعني قام في مقام الإيه؟ الخبر، لأن الخبر هو الجزء المتم الفائدة. على هذا نقول الزيدان فاعل، ومع كونه فاعلا فقد سد مسد الخبر. إذا الذي يتقدم الفاعل إما أن يكون فعلا صريحا وإما أن يكون إيه؟ مؤولا بالفعل. المؤول بالفعل يكون اسم فاعل، وقد يكون صفة مشبهة. أكريم محمد؟ كريم صفة مشبهة، الصفة المشبهة مشبهة باسم الفاعل، لأن تقدير الكلام أيكرم محمد أيكرم، إذن الصفة المشبهة تعمل عمل الفعل. أما اسم المفعول فإنه يعمل عمل الفعل المبني للمجهول، المبني للإيه؟ يعني لا يحتاج إلى فعل، وإنما يحتاج إلى إيه؟ نائب فعل. أنت حينما تقول أمكرم علي، أمكرم علي، الهمزة للاستفهام، ومكرم اسم مفعول، واسم المفعول يدل على من وقع عليه الفعل، يدل على إيه؟ من وقع عليه الفعل. يعني أنت تقول أمكرم علي، إذا وقع الإكرام على من؟ على علي، ولم يقع من علي، وإنما وقع عليه، وقع عليه بمن؟ بفاعل مجهول. ولذلك قال هذا نائب عن الفاعل علي، واسم المفعول هنا في معنى الفعل المبني للمجهول، فعل المبني للإيه؟ ومعنى أنه بني للمجهول يعني بني لفاعل مجهول. وطبعا حكاية الجهل إما أنه لا يكون معلوما أصلا، وإما لأن المتكلم يخاف منه، المتكلم يخاف من ذكر الفاعل، يعني قدر أن الفاعل كان من أهل الحرام فسرق شيئا وأنت رأيته، لو قلت سرق محمد متاع فلان ماذا يحدث من الفاعل؟ يقوم على قص رقبته، يعني هذا سيكون. ولذلك حينما يتكلم عنه المتكلم يتكلم عنه بالبناء للمجهول، يقول سرق المتاع، سرق، مع أنه يعلم الإيه؟ الفاعل، لأن لكن يخاف من الفاعل. لذلك كان شيخنا يقول من باب التفكر، يقول واحد من الناس كان عنده بقالة، يعني محل فيه بقالة، فسطر عليه أهل الحرام وسرقوا ما عنده وتركوا الباب مفتوحا، فلما جاء الرجل بعد الفتح وجد الحانون المحل مفتوحا وسرق منه كل شيء، سرق، هل يعلم السرق؟ لا، وما رأى أحدا، فحينما يمر عليه إنسان الدكان فتح، فتح الدكان وسرق ما فيه وأخذت كل الأمتعة، لماذا بنى الفعل هذا البناء للمجهول؟ لأنه لا يعلم الإيه؟ الفعل. ثم يمضي الشيخ في بقية الفكاهة ويقول فجاء واحد من الذين يعني لا عقل فيهم، وإنما هو يطوف على الناس وثيابه يعني ممزقة ويسير هائما على وجهه في الشوارع ليلا ونهارا، يقال فيه عبيط، يقال مجنون، يقال يعني فيه ما يقال. فوقف عند صاحب الحانوت وقال ماذا نرى؟ أنه كل ما في الحانوت سرق. قال أتريد أن تعرف الذي سرق؟ فأحس قوي بأنه أمام واحد رآه، وأنهم حينما كانوا يسرقون كانوا على قرب، فقال أنت تعرف من الذي سرق؟ قال نعم. قال من؟ قال أعطيني 50 قرشا. قال ألا، القروش سرقت. قال خلاص لن أكلمك في أحد. قل يا بني. قال لا، أعطني نصف الجنيه، فإذا أعطيتني قلت له. قال على كل حال كأنها سرق، وأخرج من جيبه نصف الجنيه 50 قرش، فأخذ 50 قرش وفرح بها. ثم قال أتريد أن تعرف من الذي سرق؟ قال نعم. قال الحرامية. قال أنا أعلم بأنهم أهل الحرام من السارقين، لكن من هم؟ قال خلاص، هؤلاء من أهل الحرام جاءوا وسرقوا وأخذوا كل شيء وذهبوا. طبعا هذا الذي أخذته، قال لا 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 خلاص، أنا قلت لك من سرق وانتهى الأمر. ولذلك يعني الشيخ كان يتفكر بهذا على أن الفاعل إذا لم يعرف بني الفعل للمقول، إذا عرف وخاف منه المتكلم ستر عليه، خوفا منه ستر عليه بأي ستار. وقد يكون الفاعل، وهذا ما سنقوله إن شاء الله في النهي عن الفاعل بشيء من التوسعة، وأحيانا يحذف الفاعل لأنه لا يليق أن يذكر مع الفعل والمفعول، لا يليق بالفعل أن يذكر مع الفعل والمفعول. كما إذا قلت خلقت الخنازير، الأنفلونزا التي ضيعت الناس مثلا، خلقت الخنازير، طبعا الفعل معلوم، إلا أنه لا يليق أن يذكر بين الفعل والمفعول، لأن المفعول هنا الخنازير، فلا يليق بك أن تضع لفظ الجلالة وهو الفاعل بجانب لفظ المفعول، إذا يحذف هنا تعظيما له، وهذا سيأتي إن شاء الله. إذا الفاعل لابد أن يتقدمه الفعل، لأن الفعل يدل عليه، لأن الفعل إيه؟ يدل عليه. الفعل أو الذي ينوب عن الفعل كاسم الفاعل، الصفة المشبهة، اسم المفعول، ويأتي بعد ذلك ما يكون فاعلا أو نائبا عن الفعل. إذن هذا التعريف من التعريف القوية، لأنها ضربت حدود الفاعل. الفاعل هو الاسم، إذن ليس فعلا ولا حرفا. المرفوع، إذن ليس منصوبا ولا مجرورا. يكون صريحا ويكون مؤولا بالصريح. تقدمه فعلا أو مؤول بالفعل على سبيل الأصالة، يعني الفعل المقدم على الفاعل تقدم عليه أصالة، وسيأتي بيان لهذا، لأن الشيخ فقولي كذا يشرحه إن شاء الله. فضل
مثال ذلك، زيد من قولك ضرب زيد عمرو وعلم زيد، فالأول اسم أسند إليه فعل وقع منه، فإن الضرب وقع من زيد، والثاني اسم أسند إليه فعل قائم به، فإن العلم قائم بزيد. وقوله
هو يريد من هذا أن الفاعل إما أن يقع منه الفعل وإما أن يقوم به الفعل، يعني ليس شرطا أن يقع الفعل من الفاعل، وإنما الشرط أن يكون الفعل في الفاعل، سواء وقع منه أو أنه تعلق به. يعني مثلا إذا قلت مات محمد، مات فعل ومحمد فاعل، فهل محمد هو الذي أمات نفسه؟ لا، وإنما تعلق به الفعل. إذن الفعل إما أن يكون قد أوقع الفعل، صدر منه، حصل منه، وإما أن يكون الفعل تعلق به. إذن الفعل إما أن يصدر وإما أن إيه؟ أن يتعلق. علم محمد، صحيح العلم يحتاج إلى مجهود، لكن الشيخ أراد أن يقول في النهاية المعلم هو الله عز وجل، هو لم يعلم نفسه، وإنما هو أخذ الوسائل العلم، وفي النهاية المولى تبارك وتعالى علمه لأنه قدم الوسائل التي بها يكون العلم، فصار محمد عالما، فيقال عالم محمد. إذن عالم فعل مضارع محمد إيه؟ فاعل، وليس هو الذي أوقع العلم عليه، وإنما هو تعلق به العلم. إذن الفعل إما أن يكون واقعا من الفاعل، وإما أن يكون إيه؟ قائما بالفعل. ما معنى أنه يقوم بالفعل؟ أنه إيه؟ يتعلق به. الفعل يتعلق بإيه؟ بالفعل. هذا كلام دقيق ويدل على أن الشيخ كان من أهل الإيمان واليقين والعرفان. فضل يا سيدي.
وقولي أولا أو أول به يدخل فيه نحو أن تخشع، في قوله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم. فإن فاعل مع أنه ليس باسم، فإنه فاعل مع أنه ليس باسم، ولكنه في التأويل، في تأويل الاسم وهو الخشوع.
طبعا أنا قلت هذا في مثال يعجبني أن تذاكره، لكن الشيخ دائما يتيامن بكلام رب العالمين، لأن كلام الله تبارك وتعالى أولى بالتقديم. والقاعدة إذا جاءت من كلام الله أو من كلام رسول الله كانت قاعدة قوية، إنها بنيت على أساس متين. في قول الله عز وجل: ألم يأن، ألم يحن، يأن مضارع من أنا يأني، أنا بمعنى جاء الوقت، يأني أي يأتي الوقت. إذن أنا بمعنى إيه؟ جاء الوقت. ألم يأني الفعل هنا مجزوم بلم وعلامة الجزم حسب حرف العلة وهو إيه؟ الياء. ألم يأني للذين آمنوا، ألم يحن للذين آمنوا، ألم يحن إيه؟ أن تخشع قلوبهم لذكر الله. إذن الفاعل قوله تعالى أن تخشع، يعني ألم يأتي الخشوع من الله عز وجل لأهل الإيمان إذا تليت عليهم آيات الله. ولذلك هذا كلام على سبيل الاستفهام الإنكاري، على سبيل إيه؟ الاستفهام الإيه؟ الإنكاري، يعني ينكر علينا أن آيات الله عز وجل تتلى والناس غافلون. ألم يهد للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. ولذلك الفعل هنا تخشع منصوب بأن، وعلامة النصب إيه؟ الفتح. ثم بعد ذلك يأتي الفعل أن تخشع، فاعل مستتر تقديره إيه؟ هي. ألم يهد للذين آمنوا، لا، فاعل موجود، أن تخشع قلوبهم. نعم. طيب، إذا الفاعل ليأني مؤول من قوله تعالى أن تخشع، وتقدير الكلام إيه؟ ألم يأني خشوع قلوبهم لذكر الله، لأنك تأتي بالمصدر ويضاف إلى فاعله، خشوع مضاف إلى الفاعل، خشوع إيه؟ قلوبهم لذكر الله. وهذا يكون من أضافة المصدر إلى فاعله، وهذا موجود. هذه الآية كانت سببا في توبة أحد الأشقياء أيام الإمام الحسن البصري. الحسن البصري كان إماما للواعظين، وكان مجلسه تحفه الملائكة، وحينما يتكلم في وعظه يبكي ويبكي الناس من حوله، وكانت القلوب فيها خشوع وفيها خضوع لله رب العالمين. أن الحسن البصري كان في القرن الثاني، ولذلك يعني كانت الأمور ما زالت فيها قوة إيمان واتصال بالله وعرفان. لذلك قيل أن أحد الأشقياء دخل المسجد فرأى الناس يبكون والشيخ يشرح والناس من حوله تصرخ، فوقف الباز، لكنه لما سمع رق قلبه، ولما رأى من نفسه أنه لا بد أن يتوب ذهب إلى الشيخ وقال: يا شيخنا، أنت تكلمت مع الناس فبكى من بكى وصرخ من صرخ، وهؤلاء قوم يعيشون في بيت الله، فما الظن بواحد مثلي صنع كل شيء يغضب الله؟ فسكت الشيخ، ثم قال الشاب العاصي: هل لي من توبة عند ربي؟ فقال الشيخ ردا عليه: يا بني، إن كانت التوبة مني يعني أتوب عليك فأنا لا أفعل، لأني أنا لا أطيق أبدا أن أرى مثلك، لكن يا بني أنت ستتوب إلى الله، ولا يقبل العبد الجافي إلا الرب المعافي، لا يقبل العبد الجافي إلا إيه؟ الرب المعافي. حينما سمع هذا المقطع بكى وخر مغشيا عليه، سقط على الأرض. فقال الشيخ وقف والناس في حال، وقال: أيا شاب لرب العرش عاصي، أتدري ما جزاء ذوي المعاصي؟ جحيم للعصاة لها زفير، وغيظ يوم يؤخذ بالنواصي، فإن تصبر على النيران فعصى، وإلا كن عن العصيان قاصد، وفيما قد كسبت من الخطايا رهنت النفس. فجد في الخلاص، اجتهد حتى تتخلص مما انت فيه. فبعد ان انتهى الشيخ من هذه الكلمات التي صدرت من قلبه على لسانه شعرا، وهؤلاء الناس يقولون على ألسنتهم كلاما من فيض ربهم عليه، يعني هو لم يقرأ هذه الأبيات قبل ذلك في كتاب، ولم يحبرها من قبل، وإنما الموقف هو الذي حكم وجعل المعاني تفيض من قلبه على لسانه في كلام في صورة أبيات ابن الشام. بعد أن انتهى وكرر الأبيات، قام هذا الشاب العاصي واستقبل القبلة وقال: يا رب، لن أعود وأنا دون، وأصبحت الآن عبدا لك، لكن أريد يا رب أن أرى منك علامة على قبول توبتي، وهذه العلامة أنا الذي سأختارها لي، أسألك أن تجعلني من أهل القرآن. يريد أن يحفظ القرآن حفظا تاما. أسألك أن تعطيني صوتا جميلا، إذا تلوت القرآن تاب الناس إليك وثابوا ورجعوا. ثالثا أن ترزقني من حيث لا أحتسب. قال: هذه العلامات أريدها يا رب، فإن كانت أقول قد علمت أنك قبلت، وإن لم تكن أرى في نفسي أنك غضبت على عبدي. ثم ذهب وتاب إلى الله توبة نصوحة، واختلف إلى أهل القرآن فكان يحفظهم سريعا، فانتهى من حفظ القرآن. وبعد ذلك كان يجلس في مجلس الحسن البصري، ويقرأ القرآن والناس يسمعون ويبكون ويتوبون إلى رب العالمين. وكان يأتيه رزقه من حيث لا يحتسب.